بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فبفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله وصلنا إلى معركة بدر الكبرى. كلمنا المرة اللي فاتت على النشاط العسكري ما بين الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى. قلنا إن في 8 سرايا وغزوات، 4 سرايا وأربع غزوات قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت اللي هو ما بين الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى. انتهت هذه 8 سرايا وغزوات بمعركة بدر الكبرى، كانت 9 معركة في الإسلام بعد الهجرة. وطبعا قلنا ان معركة بدر كانت في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يبقى السنتين دول حصل فيهم 9 معارك، يعني لحد رمضان 9 معارك. لان طبعا قلنا ان في ناس كتير جدا ما تعرفش في الغزوات الا ان اول معركة هي بدر، لا في قبلها 8 معارك. فهنرجع سريعا على مقدمة المعركة ونبدأ ان شاء الله في التحام الصفوف وما حدث من بطولات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا قلنا أن غزوة بدر كان سببها أن كان في مجموعة من المشركين خرجوا في تجارة إلى الشام، كان على رأسهم أبي سفيان رضي الله عنه، وكان وقتها على الشرك. كانت العير فيها 40 رجل يحميها و50 ألف دينار ذهبي، وقلنا الدينار الذهبي ده بتقدير اليوم حوالي 2000 جنيه، يعني 50 ألف جنيه، يعني 50 مليون جنيه تقريبا، يعني بتقدير العصر الحالي يعني. وألف بعير، يبقى ألف بعير وخمسين ألف دينار ذهبي، يعني حوالي 50 مليون جنيه، بيحميهم 40 رجل فقط. دي كانت عدة القافلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 314 صحابي ليلحقوا بالعير، ففرت العير وجاء النفير. كيف فرت العير؟ قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث استخبارات استطلاع يترصدوا العير وهي راجعة من الشام. كانت الاستطلاع ده في مين؟ في 2، سيدنا طلحة ابن عبيد الله وسيدنا سعيد بن زيد، وكلاهما من العشر المبشرين بالجنة. فرأوا العير بالفعل ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه أن العير وصلت إلى طريق المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم. في هذه الأثناء سيدنا أبو سفيان أيضا أرسل استطلاع واستخبارات له قبل القافلة، فرأت الجمالين اللي كان عليهم سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعيد بن زيد، فقالوا ان احنا ما شفناش حاجه غير ان في جمالين وقفوا في المنطقه الفلانيه. فسيدنا ابو سفيان راح للمنطقه ديت ووجد البعر بتاع البعير، ففرق البعر فوجد تمر المدينه، فقال هؤلاء اصحاب محمد. فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يترصد له في هذا المكان. فسيدنا ابو سفيان عمل حاجتين، بعث ضمضم الى قريش يخبرهم ان العير في خطر، واخذ طريق اخر غير الطريق المعهود ليصل الى مكة. فبالفعل ضمضم دوت ذهب الى مكة وجدع انفه وشق ثوبه وحول الرحل من قدام لورا ودخل الى مكة، وقال لهم اللطيمة العير قد هاجمها محمد ولا ارى انكم تدركونها. فخرجت قريش عن بكرة ابيها. يبقى ده الشيء الاول. الشيء الثاني ان سيدنا ابو سفيان سلك طريق اخر ووصل الى مكة. طبعا جيش المشركين جيش عرمرم كبير جدا، يعني في 700 بعير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه كام؟ كان معاه 70، دول كان معاهم كام؟ 700، 10 اضعاف. كان معاهم 100 فرس، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه فرسين اثنين بس، واحد مع المقداد واحد مع الزبير. تمام؟ كان معاهم 1000 مقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كام؟ 314. فدي مقارنه بين الجيشين. طبعا قلنا التفاصيل دي كلها المره اللي فاتت. خرج جيش المشركين، ثم وهو في اثناء الطريق جاءته رساله ان العير قد وصلت الى مكه. سيدنا الاخنس بن شريق، وكان مازال على الكفر وهو من سادات بني زهره، قال ابي جهل، قال له ان احنا ما خرجنا الا ندرك العير، وقد انجى الله عز وجل العير، فسنعود ولن نقاتل. فتبعه قومه اللي هما بنو زهره 300 وشويه واحد من المقاتلين، فتلت الجيش رجع مع سيدنا الاخنس بن شريق. فحصل في هذه الاثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وقعوا في مأزق، الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الانصار على الدفاع داخل المدينه فقط. فلما كان القتال خارج المدينه عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري، فقام فيه عمر بن الخطاب وقال انهم عازمون على اللقاء غدا، وافاد واجاب رضي الله عنه وارضاه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وجلس، ثم قام المقداد فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ ولك أنك تريدنا يا رسول الله؟ قال أجل. فقال سعد بن معاذ والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولا نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، وإننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا غدا ما تقر به عينك. تمام، احنا وقفنا هنا بقى. يعني كل الفات احنا كنا بنراجع على ايه، على اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. وقفنا احنا عند هذه المرحلة ان الصحابة اجمعوا على لقاء المشركين، وكذلك المشركون اجمعوا على قتال الصحابة، وخرج الجيشين ليلتقيا عند بدر. احنا وقفنا هنا، هنبدأ بقى درس جديد ان شاء الله. بدأ الجيش تحرك نحو بدر، وكذلك جيش النبي صلى الله عليه وسلم عسكر بالقرب من بدر. ففي هذه الأثناء خرج النبي صلى الله عليه وسلم في استكشاف لجيش المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي خرج، فلقي رجلا من الأعراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن جيش مكة وعن جيش المدينة. قال له هذا الشيخ من أين أنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له قلت لنا على أخبار جيش مكة وجيش المدينة هنقول لك على إحنا منين. فقال له أو ذلك يعني هتعمل كده فعلا؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا. يعني قال له والله أنا سمعت إن جيش محمد خرج من المدينة يوم كذا، يعني يوم مثلا 10 رمضان، فهو الوقت في المكان الفلاني، ووصف المكان اللي فيه النبي عليه السلام في الوقت ده، فيبقى الرجل فعلا صادق. تمام. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني سبقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا. يبقى إذن عرفوا مكان جيش المسلمين وجيش المشركين، وطلع صادق في مكان جيش المسلمين، يبقى إذن غالبا هو أيضا صادق في مكان جيش المشركين. فلما فرغ شيخه من خبره قال من من أنتما؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار قال له طب أنتم منين؟ هو قال له وعده، قال له لو أنت قلت لي على الأخبار هقول لك إحنا منين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء ثم انصرف. طبعا من ماء ديت فيها تعريض ان كل البشر من ماء. كذلك عند ماء بدر وجدوا غلامين تابعين لجيش المشركين يستقيان، فاقتداهما الى المعسكر. يعني الصحابة لقوا اتنين من غلمان بتوع المشركين جايين يسقوا من ماء بدر، فاخدوهم الصحابة لمعسكر النبي صلى الله عليه وسلم، واستجوبهما الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألهما عن الجيش وعن عدته وغير ذلك، فقالوا لا ندري القوم كثير، يعني احنا ما نعرفش هم قد ايه بس هم كتير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم اي من الابل؟ فقالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 والألف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف عددهم منين؟ من عدد الابل اللي بينحروها كل يوم. طبعا في قصة شهيرة اللي هي قصة الصحابي الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحباب بن المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بدر، فجاء الحباب بن المنذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهذا منزل أنزلكه الله؟ يعني خلاص المكان اللي انت نزلت فيه دوت هو ربنا اللي أوحى ليك به، يبقى خلاص ما نتكلمش. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم. يعني نطلع قدام لحد أول إيه؟ أول بير يقابلنا، فنشرب ولا يشربون، ونبني عليه حوضا فنملأه ماء، ونذهب إلى باقي الأبار نغورها، يعني يقفلوها ما حدش يعرف يشرب منها، فيبقى احنا إذا نشرب وباقي القوم من المشركين لا يشربون. كان نفس الأشياء ديت كان بيعملها المشركين. المشركين أيضا أرسلوا استطلاعات لجيشهم، فأرسل المشركون عمير بن وهب، خرج ورأى الصحابة، فلاقي حوالي 300-350 مقاتل، ومعهمش إلا فرسين اتنين بس، 70 جمل. طب تخيل 314 معهم 70 جمل، هم أصلا زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت وهم جايين كان كل ثلاثة يتعاقبوا على بعير، كل ثلاثة راكبين بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وأبو لبابة على بعير. فلما أراد سيدنا علي وأبو لبابة أن يؤسروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوب، يعني قالوا يا رسول الله أنت تركب وإحنا نمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتما بأقوى على السير مني وما أنا بأغنى عن الثواب منكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة بيركبوا 70 جمل وفرسين فقط. طيب لو حصل مشكلة على الجيش دوت وحب انه يهرب، هيعرف يهرب؟ مش هيعرف. لا هيهربوا ازاي؟ يعني هيركبوا كل 3 على جبل مش هيعرفوا، فكل واحد هياخد جمل مثلا ويمشي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ عمير بن وهب بيفكر بيقول لو جم يهربوا هيهربوا ازاي؟ اللي هيهرب منهم 72 واحد، 2 على فرسين و70 على الجمال، وهيتبقى كام؟ هيتبقى حوالي 250 واحد، يعني معظم الجيش مش هيعرف يهرب. ده كان تفكير مين؟ عمير بن وهب اللي هو الخبير العسكري من قريش. فلما رجع لقريش قال لهم ايه؟ قال لهم البلايا تحمل المنايا. البلايا تحمل المنايا، يعني ايه الكلام ده؟ قال نواضح يسرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. عمير بن وهب بيقول له قريش أنا شايف أن الموت جاي، ليه الموت جاي؟ فلو حبوا يهربوا مش هيعرفوا، فما لهمش ملجأ إلا السيوف فيقاتلوا، فلو كل واحد منهم قتل رجل منا قبل أن يموت يبقى تلت الجيش هيموت، صح؟ لأن هم 1000 وراح فر 300 بقى 700، فلو كمان 72 واحد من المسلمين فروا هيبقى 250، يبقى 250 هيقاتلوا 700، لو كل واحد من 250 قتل واحد قبل ما يموت يبقى تلت جيش المشركين هيتقتل، يبقى من كل 3 هيموت واحد. فقال لهم لا، الجيش دوت سيقاتلنا ويقتلنا، فإذا لا نقاتل. ده كان رأي مين؟ عمير بن وهب. ذهب عمير بن وهب بهذا الخبر إلى عتبة ابن ربيعة، وكان طبعا من سادات القوم. عتبة بن ربيعة تأثر بكلام عمير بن وهب وقال له سأتحمل دية ابن الحضرمي اللي احنا قلناه في سرية نخلة قتل. ابن الحضرمي ده كان واحد من المشركين قتله الصحابة في سرية قبل بدر، تمام؟ فهم كانوا خارجين من نياتهم أن يسأروا لابن الحضرمي، لكن أبو جهل طبعا لما سمع الكلام ده اعترض بشدة وقال لعتبة بن ربيعة أو كان أبو حزيفة فيهم فخشيت عليه. أبو حزيفة ده ابن عتبة وكان من الصحابة. انتوا اتلخبطتوا معايا في كترة الأسماء ولا حاجة؟ الأسماء بتلخبط صح؟ طيب أقولها لكم تاني براحة. جيش المشركين بعت عمير بن وهب، جميل؟ عمير بن وهب ده خبير عسكري، فلما شاف عدد المسلمين وإن هم أكتر من عدد الخيل اللي معاهم قال ما تقاتلوش هؤلاء الناس لأن هم يقاتلون ولن نستطيع أن نقاتلهم. يبقى ده عمير بن وهب. عمير بن وهب راح لعتبة ابن ربيعة وده من سادات قريش، وقال له ان هو يتحمل دية القتيل اللي قتل في سرية نخلة، ده كان صديقه صديق عتبة، قال له تحمل انت الدية ونرجع ما نقاتلش. فعتبة اقتنع برأي عمير بن وهب فراح كلم جيش المشركين وقال لهم ان احنا نرجع وهدفع عن الدية بتاعت ابن الحضرمي. جميل؟ واضح كده يا شباب معايا؟ في لخبطة كده دلوقتي. عمير بن وهب كلم عتبة وعتبة كلم الجيش قال لهم هدفع عن الدية وارجع. فأبو جهل لما رأى ذلك قال لا سنقاتلهم، وقال له عتبة ابن ربيعة انت خايف على ابنك ابو حزيفة لانه من المسلمين. كان عتبة ابنه سيدنا ابو حزيفة ده اسلم وهاجر، فقال له انت خايف على ابنك ابو حزيفة انه يتقتل، فعشان كده انت مش عايزنا نقاتل. الصحابة بنوا للنبي عليه السلام عريش، وكان على قيادة الحراسة على هذا العريش سيدنا سعد ابن معاذ ومعه مجموعة من الأنصار بيحموا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في العريش هو وسيدنا أبو بكر، ده مقر القيادة العسكرية في المعركة، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام سوى الصفوف للمعركة، وكذلك المشركين اصطفوا أمام المسلمين وبدأت المعركة. كيف بدأت المعركة؟ أول فتيل أشعل في المعركة أن رجلا من المشركين وهو من الفدائيين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. الأسود ابن عبد الأسد المخزومي ماذا فعل الأسود؟ ده أول واحد فجر المعركة. طبعا النبي عليه السلام قلنا والصحابة نزلوا بحيث ان هم يبقوا قدام المية، فالمية تبقى بير بدري يبقى فين؟ يبقى وراهم، فمحدش من المشركين يعرف يشرب. فجي الأسود ابن عبد الأسد وقال أنا والله لأفعلن إحدى ثلاث، أنا حاجة من 3، لأشربن من بئر بدر أو لا أهدمن هذا البئر أو لأقتل دونه. يعني أنا حاجة من 3، يا هشرب من البير يا اما هكسر البيت بتاعهم ده ما يعرفوش يشربوا منه هما كمان، يا اما هتقتل. وبالفعل انطلق الاسود ودخل من بين صفوف المسلمين يريد ان يقتحم هذه الصفوف ويشرب من بئر بدر. فقام له حمزة رضي الله عنه وضرب رجله فقطعها، فزحف الاسود ناحية البئر مرة اخرى فاجهز عليه سيدنا حمزة وقتله. يبقى ده اول واحد ايه اتقتل في المعركة، فبدأ بذلك القتال. فكان من عادات العرب ان هم يتبارزوا قبل القتال، يعني قبل ما المعركة تبدأ يطلع مجموعة من الفرسان هنا وهنا ويتبارزوا. فخرجوا ثلاثة من جيش المشركين، وهم مين؟ عتبة ابن ربيعة اللي هو كان بيقول لهم تعالوا نرجع، فاكرين لسه قايلها لكم شوية، وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة، ثلاثة من عيلة واحدة، تمام؟ عتبة واخوه شيبة وابنه الوليد، الوليد ابن عتبة. ثلاثة خرجوا وارادوا المبارزة، يعني قالوا والله للصحابة، قالوا خرجوا ثلاثة منكم يبرزونا، تمام؟ ودي كانت عادة الايه العرب في القتال، ان يبداوا المعركة بالمبارزة الاول وبعدين ايه تبدا المعركة والهجوم الضاري. فخرج لهم ثلاثة من الصحابة ولكنهم من الانصار، اللي هم مين دول؟ عوف ومعوز ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، ثلاثة من الصحابة من الانصار خرجوا يقاتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. خرج لهم ثلاثة اللي هم مين؟ عوف ومعوز ابن عفراء، اثنين اخوات، عوف ومعوز ولاد عفراء، هم الاثنين ابن عفراء، وعبد الله بن رواحة. الثلاثة خرجوا ليه؟ ليقاتلوا الثلاثة المشركين. فأول ما خرجوا ليهم قالوا لهم من أين أنتم؟ من أي قبيلة؟ فانتسبوا لهم، قالوا أنا فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة كذا، وأنا فلان ابن فلان فلان من قبيلة كذا، وأنا فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة كذا. فقالوا لهم أكفاء كرام، شوف أخلاق العرب، قالوا لهم أنتم أكفاء كرام، يعني أنتم والله أنتم ناس أقوياء ولا أنا عيب عليكم شيء، إنما جئنا لنقاتل أكفاءنا من قومنا، يعني انتوا مش عايزين نقاتلكم بننتقص منكم ولا حاجة، لا انتوا ناس كويسة وكل حاجة، بس احنا جينا نقاتل مين؟ نقاتل قومنا اللي هم المهاجرين. فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ حمزة بن عبد المطلب وعبيدة ابن الحارث وعلي بن أبي طالب، سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا عبيدة بن الحارث، التلاتة سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا عبيدة بن الحارث، التلاتة منين؟ من بني عبد مناف، ثلاثة من بني عبد مناف، سيدنا حمزة وعلي، سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن عمه، عبيدة بن الحارث، كلهم من بني عبد مناف. وكذلك كان أيضا من كان عتبة وشيبة والوليد، الثلاثة من بني عبد مناف. فخرج لهم ثلاثة من نفس الايه القبيلة بتاعتهم، لأنهم قالوا احنا عايزين نقاتل من قومنا، أكفاءنا من قومنا. فخرج لهم ثلاثة من بني عبد مناف برضه، اللي هم سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا عبيدة بن الحارث. واضح شباب؟ فأول ما وقفوا قدامهم بدأ القتال، فكل واحد اختار واحد يقاتله. فقاتل علي الوليد، سيدنا علي طبعا كان أصغر الثلاثة، سيدنا علي كان أصغر من مين؟ من سيدنا حمزة ومن سيدنا عبيدة، جميل؟ فسيدنا علي كان أصغرهم، وكذلك الوليد كان أصغر الثلاثة لأنه هو ابن مين؟ ابن عتبة، وشيبة ده عمه. فسيدنا علي والوليد تقاتل اللي هم أصغر اثنين، جميل؟ وسيدنا حمزة قاتل مين؟ قاتل عتبة، وشيبة قاتل عبيدة، يبقى الثلاثة تقاتلوا. فقاتل علي الوليد مباشرة، أول ما بدأ القتال سيدنا إيه علي قتل الوليد على طول مباشرة، وسيدنا حمزة أيضا قتل عتبة مباشرة، وسيدنا عبيدة وشيبة ضرب كل منهم صاحبة ضربة مميتة لكنهم لم يموت، كل واحد منهم ضرب التاني ضربة قاتلة والاثنين وقعوا على الارض. فاجهز علي وحمزه على شيبه فقتلاه، لا علي قتل الوليد وحمزه قتل عتبه وعبيده ضرب شيبه، جميل؟ يبقى الثلاثه المشركين اتقتلوا واخذوا سيدنا عبيده ورجعوا به الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبيده طبعا الاصابه القاتله ديت ادت ان هو مات في الطريق العوده الى المدينه بعد الغزوه ما خلصت، يعني بعد الغزوة وخلصت هم راجعين سيدنا عبيدة مات من أثر الضربة اللي ضربوا بيها شيبة، جميل؟ يبقى إذن كان بداية المعركة أيضا بعد قتل الأسود ابن أسد، اتقتل كمان ثلاثة من سادات قريش اللي هم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، اتقتلوا الثلاثة. وبذلك اشتعل الغيظ والحنق في قلوب مين؟ في قلوب المشركين. فهجموا على المسلمين هجمة رجل واحد. المشركين كلهم قاموا داخلين في صفوا بصفوفهم ودخلوا جميعا يقاتلوا في صفوف المسلمين. جميل. كانت الخطة العسكرية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم هي ألا يقاتل المسلمون خارج الصفوف، يعني كل واحد مكانه في الصف ما يتحركش إلى أن تصدر لهم الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا إيه؟ خليكم واقفين في الكتاب بتاعكم زي ما أنتم، هيجم عليكم المشركين ما تتحركوش، اضربوهم بالنبال واضربوهم وأنتم في أماكنكم حتى يأتي الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بالقتال. احنا طبعا المره اللي فاتت قلنا توزيع المعركه، هنقولها تاني بسرعه، ان طبعا احنا عندنا المعارك بتتقسم لايه، ميمنه وميسره وقلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الميمنه مع مين؟ مع الزبير رضي الله عنه، لان الزبير كان معاه فرس. وجعل الميسره مع مين؟ مع المقداد اللي كان معاه الفرس الثاني. احنا قلنا كان فيه فرسين، فرس مع الزبير في الميمنه وفرس مع المقداد في الميسره. اما القلب فهتقسم الى كتيبتين، كتيبه المهاجرين اللي وهب يحمله سيدنا علي بن ابي طالب، وكتيبة الأنصار لوهب يحمله سيدنا سعد بن معاذ، والساقة مع سيدنا قيس بن أبي صعصعة. جميل. يبقى ده كان ترتيب الجيش المسلم. فالنبي أصلا كان في العريش مع سيدنا أبو بكر، وحواليه سيدنا سعد بن معاذ مع مجموعة الأنصار بيحموا النبي صلى الله عليه وسلم. فأصدر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة للصحابة ألا يقاتلوا خارج الصفوف، ما يهجموش لقدام، يقفوا مكانهم. فإذا هجم عليهم المشركون ضربوهم بالنبل ويقاتلونهم وهم في أماكنهم. واضح؟ يبقى دي كانت الايه؟ دي كانت الخطة. وبالفعل الصحابة امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هاجمهم المشركون، المشركون هم اللي بدأوا ايه؟ يهجموا على الصحابة. فدخل المشركون في صفوف الصحابة، فكلما دخلوا مرة قتل منهم وضرب منهم من المشركين، ثم يعودوا مرة اخرى، ثم يهجموا مرة ثانية، ثم ثالثة، حتى انهك القتال المشركين وكسرت حدة الهمة والعصبية التي كان يقاتل بها المشركون. خلاص بقى بدأ صفوف المشركين اتكسرت، بعد ما كانوا داخلين صفوف وكتائب منظمة تكسر هذا الجيش وبقى عبارة عن مجموعات متفرقة. جيش المشركين من كتر ما هم بيدخلوا في صفوف المسلمين ويرجعوا، يدخلوا ويرجعوا لحد ما جيش المشركين تهدم بناؤه، ما عادش بقى عبارة عن كتائب ومجموعات، لا بقى كل واحد يطلع ويرجع بقى ايه، يفر، يرجع تاني يكر ثم يفر، فبقى عبارة عن مجموعات ممزقة. عند ذلك صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم من المسلمين على جيش المشركين، فتقدم الصحابة في صفوفهم المنتظمة إلى ميمنة وميسرة وقلب. طلع المجموعة دي كلها، الصحابة تقدموا على جيش المشركين الممزق، فأوجعوا فيهم الضرب ما بين إسخان وقتل وأسر، حتى بدأ المشركون في الفرار. جميل. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم يرى وهو في العريش المشركين وهم يهجموا على الصحابة، فيدعو الله عز وجل ويناشد الله عز وجل أن ينجزه وعده وأن ينصر المسلمين، حتى أن سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجزك وعدك. ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم غفوة، ثم استيقظ بعدها فقال يا أبا بكر أبشر فقد جاء النصر، ها هو جبريل على فرسه يقاتل نحو الوادي. سيدنا جبريل جاء بألف من الملائكة، فوقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم على المشركين. طبعا المسلمين دخلوا بالكتائب بتاعتهم المنتظمة وصفوفهم المنتظمة على جيش المشركين الممزق، فحدث نكاية كبيرة جدا في المشركين. طبعا حصل بقى بطولات كبيرة جدا في هذا الشأن، منها أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان في الجيش، فنظر عن يمينه وعن يساره، فوجد عن يمينه وعن يساره غلامين من الصحابة، فوجد في نفسه يعني أنا بين اثنين ايه ضعفاء، فإذا بأحدهم يقول له يا عم أين أبو جهل؟ أبو جهل ده، أبو جهل ده قائد الايه، قائد المعركة كلها بتاعت المشركين، انت بتسأل عليه ليه؟ قال ما لك وأبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا صاحبه، يعني والله أنا هقاتله ومش ممكن أسيبه، يا إما هيقتلني يا إما نقتله. تمام. ده مين؟ سيدنا معاذ ابن عمرو بن الجموح. نظر عن يساره فوجد معوذ ابن عفراء اللي هو كان خرج في البداية وقتل عتبة وشيبة وقالوا يرجع، سيدنا معوذ ابن عفراء وجده عن يساره فقال يا عم أين أبي جهل؟ قال نفس الكلام بالضبط بتاع سيدنا معاذ ابن عمرو بن الجموح، قال له ما لك أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل أعجل منا صاحبه. وبالفعل في أثناء بقى الهجوم بتاع المسلمين على المشركين، عندما حمي الوطيس واشتدت المعركة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رأى مين؟ رأى أبو جهل، فنادى على معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء وقال هذا صاحبكما، انتوا بتسألوا على أبو جهل، أبو جهل أهو. فبالفعل انقض سيدنا معاذ بن عمرو بن جموح على أبي جهل، وكان حوالي مجموعة من المشركين بيحوطوه عشان يحموه من المسلمين، فوجد ثغرة لا حتة مفتوحة كده بينهم بين المشركين، فدخل منها المين لأبي جهل، فضرب فقطع رجله وجزءا من ساقه، يعني قطع الكفة بتاعت الرجل وحتة من الساق، تمام. ده سيدنا مين؟ معاذ بن عمرو بن جموح دخل عليه وقام قاطع رجله، تمام. فسقط أبو جهل، وقع أبو جهل على الأرض، تمام. فسيدنا عكرمة ابن أبي جهل وكان ما زال على الكفر ضرب سيدنا معاذ ابن عمرو ابن الجموح على عاتقه، يعني عند كتفه كده، فقطع يده، إيده اتقطعت. معاذ ابن عمرو ابن الجموح قتل أبو جهل وخارج، أم ضربه سيدنا عكرمة على إيه؟ على عاتقه، فقطع يده. واضح شباب؟ فسيدنا معاذ مسكتش، يعني تخيلوا واحد دراعه اتقطع والدم بيفور، هيعمل إيه؟ هيروح لحد يطببه، هيروح لحد يربط له كتفه؟ لا، سيدنا معاذ ما عملش كده، ظل يقاتل سيدنا معاذ رضي الله عنه، يقول حتى شغلتني يدي، ايده لسه ايه مربوطه في كتفه بقطعه من الجلد، فعمال اتجرجر وراه شغلها عن القتال، يقول فاتكأت عليها، يعني نزل قاعد كده وحطها تحت رجله، ثم قمت عنها والقيتها لتسبقني الى الجنه. ده مين؟ سيدنا معاذ ابن عمرو بن جموح رضي الله عنه، كان من خيرة الصحابة، وعاش بعد هذه المعركة معركة بدر يقاتل بيدا واحدة إلى خلافة سيدنا عثمان، فمات فيها رضي الله عنه وأرضاه سيدنا معاذ ابن عمرو بن جموح. طبعا دي من البطولات الرائعة، قتل أبا جهل وقطع يده بنفسه لتسبقه إلى الجنة، وظل يقاتل حتى نهاية المعركة سيدنا معاذ ابن عمرو بن جموح. ثم معوذ ابن عفراء انقض هو وأخوه وعوف ابن عفراء، الاثنين لقوا ابو جهل وقع على الارض وضرباه ايضا حتى كاد ان يموت. ابو جهل الوقت واقع ورجله مقطوعة، وخد كمان طعنتين من معوذ وعوف ابن عفراء، فخلاص ايه بيحتضر بابو جهل. دي احد البطولات. ايضا سيدنا عبد الله بن مسعود في نهاية المعركة عندما سقط القتلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفقد المشركين من القتلى وبالبحث عن أبي جهل. فسيدنا عبد الله بن مسعود وهو بيدور في المشركين في القتلى لا مين؟ لا أبو جهل واقع. طبعا احنا في العهد المكي اتكلمنا على قصة عبد الله بن مسعود، أو اللي يذكرها منكم ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان أول من جهر بالقرآن. حد فاكر القصة دي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن. ايه اللي حصل ساعتها؟ جاء أبو جهل وضربه فقطع أذنه. فطبعا سيدنا عبد الله بن مسعود معدي لقى مين؟ لقى ابو جهل واقع وبينزف من رجله وواخد طعناته بيموت، فارتقى على صدر مين؟ على صدر ابي جهل، طلع قعد على صدر ابو جهل ليحتز راسه. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود هل اخزاك الله يا عدو الله، هل اخزاك الله يا عدو الله؟ فقال ابو جهل وبما اخزاني، شوف الكبر والغطرسه، قال وبما اخزاني أأعمد من رجل قتلتموه، يعني في أشرف من واحد تقتلوه في المعركة؟ فقال له أبو جهل أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ فقال ابن مسعود لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال أبو جهل لابن مسعود وكان باركا على صدره لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. ثم قطع سيدنا عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل وربط أذنه بحبل، يعني جاب حبل وربطه في الودنين وجر الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أهو هو أبو جهل؟ قال نعم. قال الأذن بالأذن والرأس زيادة، يعني هو قطع لك ودن، انت قطعت له ودن ورأس كمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل فرعون هذه الأمة. يبقى مين فرعون هذه الأمة؟ أبو جهل. نتيجة المعركة قتل 70 من المشركين وأسر 70 من المشركين وفر الباقي، تمام. 70 اللي قتلوا من المشركين سيدنا علي بن أبي طالب لوحده قتل 16، يعني حوالي خمسهم، يعني من كل 5 اتقتل واحد على مين؟ على إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب. وقاتل حمزة الكثير، سيدنا حمزة قام يهد في المشركين هدا قتل الكثير، وأسر 70 من المشركين. جميل. طبعا الملائكة شاركت في القتال. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. جميل. وفي قصة إن أحد الصحابة وهو في أثناء المعركة رأى أحد المشركين فجرى نحوه ليقتله، واحد من الصحابة جاي بيجري على واحد من المشركين عشان يقتله، فسمع بجواره صوت يقول: أقبل حيزوم أقبل حيزوم. فلما رفع السيف ليقتل المشرك وجد رأسه قد قطعت. يعني واحد من الصحابة راح يقتل واحد من المشركين، فهو ماشي ناحية المشرك ده عمال يسمع صوت بيقول ايه: أقبل حيزوم أقبل حيزوم. فلما وصل عند المشرك ولسه بيرفع السيف عشان يقتل لقى رأسه ايه طارد. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: هذا ملك من الملائكة وكان يقول لفرسه أقبل حيزوم. يعني ده ملك كان راكب فرس اسمه حيزوم، فبيقول الفرس ده أقبل حيزوم، بيسبق الصحابي عشان يقتل المشرك. فلما رفع الصحابي السيف قتل المشرك قبل أن يقتله الصحابي. تمام. كذلك سيدنا العباس رضي الله عنه لما أسر وكان في صفوف المشركين، لما أسر العباس رضي الله عنه جاء الصحابي الذي أسره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي أسر العباس وجاي بيه، فالصحابي كان ضعيف والعباس كان قوي جدا. فسيدنا العباس يقول: والله ما أسرني هذا. والصحابي يقول: والله أنا أسرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فلقد أعانك الله عليه بملك. يعني مش أنت اللي أسرته، ده في ملك مسكه لك وأنت ربطته. سيدنا بلال رضي الله عنه كان مين اللي بيعذبه في مكة؟ أمية بن خلف. أمية بن خلف من سادات المشركين، وهو اللي كان بيعذب مين؟ سيدنا بلال. فلما سيدنا بلال رأى أمية بن خلف في القتال قال: عدو الله لا نجوت إن نجا. أول ما شوفه قال إيه؟ لا نجوت إن نجا، ينا هو النهاردة. فلما انتهت المعركة وجاء عبد الرحمن بن عوف بأمية بن خلف أسره واخده ماشي بيه رايح بيه على أسرى، رآه سيدنا بلال فقال: عدو الله لا نجوت إن نجا. فجرى سيدنا بلال عشان يقتل مين؟ يقتل أمية بن خلف. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف وضعه على الأرض، وضع أمية على الأرض ونام فوقه، يعني نام فوق عشان يغطيه من مين؟ من سيدنا بلال، عشان سيدنا بلال مش عارف يقتله. فضربه سيدنا بلال من تحت عبد الرحمن بن عوف وقتله رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الزبير قتل عبيد بن سعيد. عبيد بن سعيد ده كان واحد من المشركين وكان لابس أدرع الحديد مش بين اللعنيه بس. سيدنا الزبير قتله في عينيه بالسيف. وطبعا القصة الشهيرة بتاعت سيدنا عمير بن الحمام لما اصطف المسلمون في بداية المعركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب إلا كان من أهل الجنة. فسيدنا عمير بن الحمام لما سمع ذلك قال: يا رسول الله بخن 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 بخن، ليه كلمة استحسان؟ يعني إيه الجمال ده؟ فلما قال كده سيدنا عمير بن الحمام قال يا رسول الله له: ما حملك على ذلك؟ أنت بتقول كده ليه؟ قال: رجوت أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فسيدنا عمير بن الحمام قال، كان في زمرات بيأكلها، قال: أوليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات؟ إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات ثم اقتحم جيش المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. طبعا من البطولات الرائعة جدا اللي حصلت في المعركة سيدنا عمر بن الخطاب قتل خاله مين؟ العاص بن هشام. طبيعي ان هو لما يلاقي خاله يحاول يأسره ياخده في الأسرة ما يقتلوش. سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى ذلك رأى خاله قاتله. وسيدنا أبو بكر طلب من ابنه عبد الرحمن المبارزة، يعني سيدنا أبو بكر لأ ابن عبد الرحمن في جيش المشركين، فطلب منه أن يبارزه ولكن عبد الرحمن هو الذي رفض. تجلت في المعركة الولاء والبراء بصورة واضحة جدا. كذلك سيدنا مصعب بن عمير في نهاية المعركة أسر أخوه أبو عزيز بن عمير. سيدنا مصعب بيعدي كده في وسط الأسرة لقى مين؟ لقى أخوه أبو عزيز وأحد الأنصار يضعه في القيود. فقال له مصعب، سيدنا مصعب بيقول مين؟ بيقول لصاحبه الأنصاري، قال: شد يدك عليه فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. يعني بيقول له ايه؟ اربط ايديه كويس، ده امه عندها فلوس. فقال ابو عزيز لمصعب: اهذه وصيتك بي؟ فقال مصعب له: انه اخي دونك. بيقول لابو عزيز اخوك كافر، بيقول انه اخي دونك، اي هذا الانصاري اخي دونك. من أعلى وأجل صور الولاء والبراء في الإسلام ما فعله الصحابة في بدر. كذلك في نهاية المعركة طبعا ألقي قتلى في القليب، النبي صلى الله عليه وسلم وقف هو الصحابة عند القليب قليب بدر، وبدأ المسلمين يجيبوا إيه؟ 70 المقتولين من المشركين ويرموهم في القليب. في أثناء ذلك احنا قلنا ان مين اللي قتل في بداية المعركة خالص؟ عتبة، عتبة بن ربيعة صح؟ وقلنا ابن مين؟ اسمه ابو حذيفة. تلحقتوا تنسوا؟ فعتبة لما قتل جاء به الصحابة ليلقوه في القليب، فلما رأها ابو حذيفة رأى ابوه هو بترمى علت وجهه سحابة من الكآبة والحزن. يعني سيدنا ابو حذيفة هو واقف كده شاف الصحابة جايبين ابوه اللي هو عتبة بن ربيعة وجايين يرموه في القليب، فعلى وجهه الحزن والكآبة. فلاحظ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال الشاب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتاح الأسى كل جوانب قلبه لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، يعني مش شاك أنه كافر وقتل على الكفر ويستحق ذلك، ولكني أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا وكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجوه أحزنني ذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير لأبي حذيفة وقال له خيرا. طبعا مر معنا حدث كده في الايه في العهد المكي لو تفتكروه، عقبة ابن أبي معيط جاء بسنة الجزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فاكرين الحادثه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبه فجاء عقبه بن ابي معيط ووضع سنة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك القوم وظلوا يتمايلون حتى جاءت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاحت من على ظهره سنة الجزور. فاكرين الواقعه دي؟ حصل ايه بقى بعدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال ايه؟ قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش 3 مرات، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. فاكرين المجموعة دي؟ يقول الراوي فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. بعد 10 سنين الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين، ودي ايضا من قواعد اللي نستفادها من السيرة ان لا تتعجل في رؤية هلاك ومصرع الكافرين، ولا تتعجل في رؤية هلاك ومصرع الظالمين. بعد 10 سنين رأهم في القليب. طبعا الصحابة في نهاية المعركة انقسموا الى 3 مجموعات. المجموعة الاولى حرست النبي صلى الله عليه وسلم عند العريش وخرجت به صلى الله عليه وسلم، يعني مجموعة راحت التفت حول النبي عليه السلام وخرجوا به برة ساحة المعركة بعد ما انتهت المعركة خوفا من أن يعود أحد المشركين ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. دي مجموعة. المجموعة الثانية خرجت في أدبار المشركين تقاتلهم، مجموعة جرت ورا المشركين عشان ما يرجعوش تقاتلهم وتبعدهم عن أرض المعركة. والمجموعة الثالثة حرست القتلى والغنائم، قعدت تحرس بقى الغنائم اللي إيه اللي خلفتها المعركة. فلما انتهت المعركة اختلف الصحابة في 3 مجموعات، كل مجموعة ترى أنها الأحق بالغنيمة. الذين حرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إحنا أحق بالغنيمة، ده إحنا اللي حرسنا النبي عليه السلام. والمجموعة اللي خرجت في وراء المشركين تقول نحن أحق بالغنيمة، لو كنا سبناهم كانوا رجعوا تاني هجموا علينا. والمجموعة الثالثة اللي حرسوا الغنيمة تقول إحنا اللي حرسنا الغنيمة فنحن أحق بها. فاختلف الصحابة في الأنفال اللي هي الغنائم، فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني بيسألوك نعمل إيه في الأنفال؟ قل الأنفال لله والرسول، يعني اللي يحكم فيها الله والرسول، محدش له فضل ولا له رأي في مسألة الغنائم اللي هيقسمها هو النبي عليه السلام. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، انتوا لسه خارجين من معركة كنتم فيها قلة ومستضعفين فنصركم الله، فكيف بعد ذلك تختلفون؟ أصلحوا ذات بينكم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى 70 واتجه نحو المدينة. ثم اختلف الصحابة في أمر الأسرى ماذا يفعلون بالأسرى؟ رأى سيدنا أبو بكر الفداء، سيدنا أبو بكر رأى أن يفدي الأسرى. وسيدنا عمر قال ولكني أرى، شوف سيدنا عمر رأى، قال ولكني أرى أن تمكنني من فلان، فلان ده واحد قريب سيدنا عمر، فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل. من عقيل؟ عقيل ابن أبي طالب، أخو سيدنا علي ابن أبي طالب، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. يبقى سيدنا عمر كان رأيه إيه؟ إن المجموعة اللي اتأثرت تتقتل كلها، وده كان رأي سيدنا عمر رضي الله عنه، والذي أيده الوحي بعد ذلك، وعاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء، فقال له ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكسر القتال، فمش في أول معركة تفضل أسرى، أول معركة لا، كل كفار يتقتلوا عشان المشركين يعرفوا ان ايه، ان في قتل، هو ده يعني لين، لا ده انا هقتل اخويا وده يقتل اخوه وده يقتل ابن عمه. يبقى معنا بقى كيف تلقى مجتمع المدينة ومجتمع مكة خبر المعركة. طبعا مكة تلقت خبر المعركة بالفزع والذعر، ما كانوش مصدقين اصلا، فلم يصدقوه في البداية، حتى جاء بقية جيش المشركين واخبرهم بالهزيمة، فكانوا في قمة الفزع. وكان أول من سقى أسماعهم بالهزيمة الحيثمان ابن إياس، واسمه الحيثمان ابن إياس، ده هو أول واحد قال لهم إيه، قال لهم إن هم تهزموا، فأبلغهم وهو يلهث من شدة الإعياء خبر الهزيمة. وبينما كان يعد عليهم أسماء الصرعة وقف عليهم صفوان بن أمية وقال اسألوه إن كان يعقل عني، يعني قال لهم الراجل ده مش ممكن يكون عاقل، ازاي اتقتل عتبة وشيبة والوليد وابو جهل، الناس كلها اتقتلت مش معقولة، قال لهم اسألونا مين، فقال له من هذا، قال صفوان بن أمية، فتأكدوا انه ما زال يعقل. الهزيمة وقعت في نفوسهم موقع الذعر والفزع، وابو لهب لقي ذلك بمنتهى الذعر، دخل خيمة من الخيم وجلس فيها فزع فزعا شديدا، وضرب أحد الغلمان، واحد العبيد أبو لهب ضربه، فقامت أم الفضل زوج العباس وضربت أبا لهب بعمود من أعمدة الحجرة، فأصيب شجة منقرة ثم مات بعدها بسبع ليالي. يبقى أبو لهب مات إزاي؟ لما سمع الخبر فزع فزعا شديدا، فدخل على خيمة فيها أم الفضل زوجة العباس ومجموعة من المشركين، فتكلم أحد الغلمان إن بالهزيمة فضربه أبو لهب، فقامت أم الفضل تدافع عن الغلام فضربت أبا لهب بعمود من أعمدة الخيمة فشج رأسه وأصيب ثم مات بعدها بسبع ليالي. ده كيف تلقت قريش الهزيمة، كيف تلقت المدينة النصر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث من بعث سيدنا زيد عبد الله بن رواحة إلى المدينة يبشرونهم بالنصر. فطبعا المشركين والمنافقين واليهود اللي في المدينة كانوا بيتمنوا الهزيمة، وكانوا على يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم هيهزم في هذه المعركة. فالمنافقين واليهود جعلوا يبثون الاشاعات بان النبي صلى الله عليه وسلم قد هزم، بل قد قتل وهزم الصحابة، ده كل ده ايه قبل ما يجي حد يخبرهم بالنصر. فلما جاء سيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن رواحة ما صدقوش، بل واذاعوا ان سيدنا زيد انما جاء على جمل النبي عليه الصلاة والسلام، ناقة النبي عليه السلام، فقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن سيدنا أسامة خلى بسيدنا زيد، أسامة بن زيد بن حارثة خلى بأبيه سيدنا زيد وقال له أو ما تقول حقا فعلا نحن انتصرنا، قال نعم. يعني حتى سيدنا أسامة كان خايف يكون الكلام ده إيه مش بجد، مع أنه هو مصدق لأبيه بلا شك يعني. فجلس المسلمون في المدينة على أحر من الجمر ينتظرون وصول الجيش ليكذبوا اليهود والمنافقين. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيضت وجوه المسلمين فرحا واسودت وجوه الكافرين والمنافقين واليهود من شدة الحزن والكآبة لما رأوه من نصر نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومن خزي الله لأعداء الإسلام. ولما رأوا أيضا سادات قريش جاءوا يرصفون في أغلالهم في الأسر أخذ الله عز وجل المنافقين واليهود خزيا شديدا، وبذلك انتهت المعركة بقتل 70 وأسر 70. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط على رغم أنه كان من أسرة، لأنه كان من مجرم الحرب، والنضر بن الحارث قتلهما جميعا لأنهما من مجرم الحرب، فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم إزاء شديدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية المعركة عندما عاد إلى المدينة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا الكلمة دي لما سمعها المسلمين الذين لم يشهدوا غزوة بدر يعني تفجرت قلوبهم من الحزن أنهم لم يشهدوا هذه المعركة. وقال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لئن أريني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. واشتاقت قلوب جميع المسلمين إلى القتال في سبيل الله وإلى أن ينالوا هذه الخيرية التي نالها أهل بدر، ولأن ينالون رضوان الله والمغفرة منه. وبذلك انتهت غزوة بدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. المعركة كانت يوم واحد، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 3 أيام في بدر يحتفل بالنصر، ثم عاد إلى المدينة. إن شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.